بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا بدراسة موضوع جديد من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. عنوان هذا الموضوع التزكية قبل التقنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعيد فأبين لكم ملخصا عن مضمون هذا العنوان، لعل فينا من لم يتأتى له الحضور والإصغاء إلى الحلقة التي مرت. مما لا شك فيه أن كتاب الله عز وجل يحفل بآيات كثيرة يدعو الباري عز وجل من خلالها الإنسان إلى العلم، بل يغرس بين جوانحه حب العلم، بل تعشق العلم. ولقد ذكرنا ذلك في حلقات مرت منذ ربما سنوات. نعم، كما يدعو البيان الإلهي الإنسان إلى أن يعتمد على هذا العلم الذي ينبغي أن يتعشقه، وينبغي أن يتعامل معه دائما استثارة خيرات الأرض وكنوزها، وللتعامل معها ولإخضاعها لحاجات الإنسان. هذا من أهم الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. الآيات التي يدعو الله فيها الإنسان إلى العلم كثيرة، الآيات التي يدعون الله عز وجل فيها إلى استخدام المسخرات الكونية لمصلحة الإنسان كثيرة، ولكن الله عز وجل يدعونا إلى أن نبدأ رحلتنا العلمية هذه بأساس، ويبين لنا أن هذا الأساس من الأهمية بمكان. هو أساس خفي غير واضح غير معلن، لكن خطورته بمقدار خفائه، أهميته بمقدار خفائه. ما هو الأساس الذي يدعونا كتاب الله عز وجل أن نبدأ رحلتنا العلمية ورحلتنا في تسخير المكونات لصالحنا ولعمراننا الحضاري؟ هو الأساس المتمثل في سلامة القلب. أنا أستعمل التعبير القرآني، في سلامة القلب من الرعونات ومن الأهواء ومن كل ما نسميه أو ما يسميه علماء التفسير وعلماء الشريعة الإسلامية بالأمراض الخفية الباطنة، مثل الحقد، مثل الحسد، مثل الضغينة، مثل الاستكبار، مثل التكالب على الدنيا وعلى المال ونحو ذلك. نعم. طيب، إذن القرآن يدعونا بادئ ذي بدء، قبل أن نتعامل مع العلم وقبل أن نتعامل مع المكونات، يدعونا إلى أن نتمتع بقلوب سليمة طاهرة نقية. طيب كيف؟ قلوبنا، يعني كلنا، لا أقول أكثرنا، تعاني من أمراض. صحيح نحن فطرنا على القيم الإنسانية، لكن أيضا فطرنا على الرعونات الحيوانية موجودة. ما السبيل إلى أن نطهر قلوبنا ونستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى؟ السبيل إلى ذلك ما يعبر عنه البيان الإلهي بالتزكية. هذا تعبير قرآني، ولا أعلم أن اللغة العربية قبل نزول القرآن استعملت هذا التعبير. كلمة التزكية تعني التطهير. فلان زكيت نفسه، يعني طهرت نفسه. هذا المكان مكان مزكى، يعني مكان طاهر. نعم، ثوب زكي، ثوب مزكى يعني مطهر. نعم، فالسبيل الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان إلى سلامة القلب من العاهات والأمراض المختلفة هو أن يسلك مسالك التزكية، هو أن يأخذ نفسه بمبادئ التزكية وبرنامج التزكية الذي وضعه لنا بيان الله عز وجل. طيب، هل هنالك آيات فعلا يدعون الله عز وجل فيها إلى علاج التزكية لتطهير القلب؟ طبعا، تلونا في آخر الحلقة الماضية طائفة من هذه الآيات التي يبين الله لنا فيها أهمية التزكية كوسيلة لتطهير القلب وجعله سالما من الرعونات ومن الأمراض. مثلا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح من تزكى، ما معنى تزكى؟ قد أفلح من طهر قلبه من الرعونات والأمراض بالطرق التي بينها لنا كتاب الله. طيب، يقول الله عز وجل في آية أخرى: قد أفلح من زكاها. الضمير في زكاها عائد إلى النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية التطهير، تطهير النفس وتطهير القلب وجعلها تنتعش بالقيم الإنسانية الصافية عن الشوائب. بالمقابل قال: وقد خاب من دساها، أي تركها لأمراضها ولطبائعها ورعوناتها حتى كادت أن تختنق. هذا معنى دساها، يعني دسها في نعمعاتها ورعوناتها وأهملها. عندما أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء إلى التائهين وإلى الطغاة في الأرض الذين تحدثنا عنهم في الحلقات الماضية، إلى ما دعاهم هؤلاء الرسل والأنبياء؟ إنما دعاهم هؤلاء الرسل والأنبياء إلى شيء واحد، إلى أن يزكوا أنفسهم وأن يعودوا إلى قلوبهم فيطهرها من هذه السخائم والأمراض. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى، بل إلى أمر الله لموسى إذ أرسله إلى فرعون، قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. لاحظوا أيها السادة والسيدات، يعني ربنا ما أمر فرعون، عفوا، ما أمر سيدنا موسى وقد وجهه إلى فرعون، ما أمره أن يقول له ارفع يدك عن ظلم الناس، نعم، أقلع عن هذه الربوبية الزائفة التي تغش قومك بها، نعم، ما قال له أعطي لكل ذي حق حقه وسر في الناس بسيرة العدل ومبادئه، ما قال هذا، وإنما أمره رأسا أن يطلب منه هذا الشيء الذي يبدو بحسب الظاهر بسيطا: هل لك إلى أن تزكى؟ تزكي نفسك، يعني أدخل في برنامج لتطهير نفسك وقلبك من الرعونات المتراكمة فيهما. هكذا، لماذا؟ لأنه لو لم يبدأ بتزكية نفسه وتطهيرها من هذه الرعونات لا تجدي نصيحته لفرعون نهائيا الأمراض المتوضعة في داخل النفس، هي التي تسوق إلى الظلم، هي التي تسوق إلى الفساد، هي التي تسوق إلى الاستكبار. فإذا لم تبدأ رحلة النبوات والرسالات إلى الناس التائهين بهذه النقطة الأساسية الكامنة، لا فائدة ولا جدوى. ولذلك أمر الله عز وجل موسى أن يبدأ خطابه لفرعون بهذه الكلمة: قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، عندئذ ستخشى، فتخشى. نعم، وانظروا بالمناسبة إلى هذا الأسلوب الطليق اللطيف الذي يلزم الله نبيه موسى به: إياك أن يعني تأتيه من فوق، لا لا لا، كن لطيفا معه، كن حفيا به. نعم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذا في مكان آخر. إذن هذه آية أخرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. باري عز وجل إذ يعاتب رسوله عتابا حلوا لطيفا في سورة عبس ماذا يقول؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى البسيط، الدرويش المسكين، نعم، عبد الله بن أم مكتوم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. نعم، لاحظوا محور هذا الكلام كله على التزكية. هذا الإنسان المسكين البسيط الفقير جاءك وهو يتمتع بقلب سليم، جاءك وهو يتمتع بقلب طاهر، وهؤلاء الآخرون ساقتهم إليك رعوناتهم، كل واحد منهم جاء نعم يفرض عليك مزيته ومكانته في قومه ويأمرك بأن تعاملهم على هذا المستوى العالي وأن تجعل لهم ميقاتا معينا ممكن أن يجلسوا إليك فيه، لكن بشرط أن يكون المكان نظيفا من هؤلاء الدراويش هؤلاء المساكين. طيب، هنا الباري عز وجل يعتب على رسوله يقول سر مع الذين زكيت نفوسهم، يعني طهرت وأصبحوا يتمتعون بالقلب السليم، ودعك من هؤلاء الذين لا تزال قلوبهم تعاني من هذه الأمراض. هؤلاء الذين حجبوا عن دواء التزكية، حجبوا عن السبل إليها، وهم مصرون بسبب السكر الذي يهيمن على كياناتهم من هذه الأمراض المتوضعة في قلوبهم. دعك منهم، نعم، إن أرادوا أن يهتدوا أهلا، وإن لم يريدوا أن يهتدوا فالمسألة عائدة إليهم، هم نعم يظلمون أنفسهم. طيب، الباري سبحانه وتعالى لاحظوا ماذا يقول، ومن يأته مؤمنا، يأتي ربه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من عاش حياته وتمتع بقلب نقي طاهر سليم. لاحظوا، ذكر لنا الباري عز وجل يعني حياة ذات نعيم، حياة ملؤها رغد العيش، حياة ملؤها السعادة. يصف الباري عز وجل جوانب بسيطة من تلك الحياة الكبيرة، ثم يقول تلك الحياة التي نعد بها فئات من الناس. من هم؟ ما قال تلك الحياة جزاء من أكثر من الطاعات والعبادات، والعبادات مقربة إلى الله طبعا. ما قال تلك الحياة الفارهة المليئة برغد العيش هي جزاء من أكثر من الذهاب إلى الحج بيت الله الحرام، ومن أكثر في كل عام إلى العمرات وما إلى ذلك. ما قال هذا، على أن الحج له ثوابه الكبير والعمرة أيضا، لكن قال وذلك جزاء من تزكى، جزاء من نجح في تزكية نفسه وتطهير قلبه من الرعونات ورحل إلى الله بقلب سليم. نعم، طيب، يعني إذا رحل الإنسان إلى الله بقلب سليم حتى ولو كان مقصر في بعض الطاعات يلقى ربا غفورا رحيما. إذا رحل الإنسان بقلب سليم سيجد أن الله عز وجل غفر له سيئاته، نعم، مهما كانت. تقول طيب، حقوق الإنسان إذا رحل إلى الله وهو مثقل بحقوق الإنسان، لن يكون ذلك ما دام رحل إلى الله بقلب سليم. من الذي يتحمل أعباء حقوق الإنسان؟ الإنسان الذي يعاني من أمراض نفسية، جشع، حقد، حسد، ضغينة، استمراء الظلم، الاستكبار، هذه الطبائع هي التي تدعوه إلى أن نعم يستلب حق هذا ويغتصب مال هذا. نعم، فتصوروا أن إنساناً زكى قلبه، طهر قلبه بالطرق التي سنتحدث عنها والتي يذكرها بيان الله عز وجل. هل يمكن أن يرحل إلى الله بهذا القلب السليم وفي عنقه حقوق للناس؟ ممكن؟ أبدا. أصلا لماذا يدعو الله عز وجل الإنسان إلى أن يجاهد يجاهد حتى يطهر قلبه من هذه السخائم، من هذه الأمراض؟ من أجل أن يتعامل مع الناس معاملة عادلة، من أجل أن تمتد وشائج الأخوة بينه وبين الناس، من أجل أن لا يظلمهم، من أجل أن لا يسلب لهم حقا. فهل يمكن أن يجتمع قلب سليم وظلم؟ هل يمكن أن يجتمع قلب سليم وحقد وغش وتلاعب؟ مستحيل. ولذلك نقول إذا رحل الإنسان إلى الله بقلب سليم، بقلب سليم فعلا، سوف يرحل إلى الله وذمته نظيفة، ليست مشغولة بأي حق من حقوق العباد. أما حقوق الله فما أكرم الله، ما أرحمه، ما ألطفه، ما أكثر ما يغفر. نعم، يجعل الله عز وجل من قلبك السليم شفيعا لحقوقه التي قصرت فيها في حياتك. نعم، لذلك سيدنا إبراهيم إذ دعا ربه ماذا قال؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، أنا عندما أرحل إليك يا ربي متعني بالقلب السليم، أقدرني على أن أطهر قلبي من كل ما قد يدفعني إلى الظلم، إلى الاستكبار، إلى العتو، إلى الطغيان. نعم، من أجل هذا دعا سيدنا إبراهيم ربه بهذا الدعاء. إذن الآيات التي يدعو الله عز وجل فيها الإنسان إلى التزكية آيات كثيرة، حتى أنا أريد أن أقول لكم شيئا. زكاة المال إنما شرعت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدة سنوات، لكن حتى الآيات المكية التي نزلت على رسول الله بمكة فيها آيات تدعو إلى الزكاة، وآت الزكاة. نعم نعم، هذه الآيات أكثرها ليس المراد منها إيتاء الزكاة يعني المال، وإنما المراد منها أن يؤتي الإنسان نفسه الزكاة بأن يطهر نفسه من السخائم ومن الأمراض التي نتحدث عنها. عندما كانت الأمراض، عندما لم تكن الزكاة مشروعة بعد، كل الآيات التي يدعو الله عز وجل فيها الإنسان قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فأغلبها إن لم نقل كلها المراد بها تزكية النفس، لأن كلمة التزكية معناها التطهير. حتى كلمة الزكاة التي استعملت لي يعني إخراج 2.5 من المال للفقراء، المراد بذلك تطهير المال بذلك. يعني يقال أن هذا الإنسان أخرج زكاة، أخرج هذا القدر، هذه النسبة التي فرضها الله عليه عز وجل في ماله بالمئة 2.5 في الغالب، جعلت ماله الباقي طاهرا. هذا معنى كلمة الزكاة. إذن أعود فأقول لكم الآيات الكثيرة الكثيرة التي يخاطبنا الله عز وجل فيها آمرا بتزكية النفس، يعني تطهير النفس، دعوة من الله عز وجل إلى منهاج معين لجعل القلب سليما. جعل القلب سليم غاية، نعم، أن يكون القلب سليما. وقلت لكم في الحلقة الماضية كل كلمات السلم والدعوة إلى السلم والسلام جذورها هنا وليس في الرايات التي ترتفع ومكتوب عليها السلام والسلم، لا أبدا، هي نتيجة، لكن جذور السلام والسلم تنطلق من القلب. نعم، فالباري عز وجل يدعونا إلى أن نتعامل بعضنا ببعض بقلوب سليمة، بقلوب تعلن السلم والسلام والأمن والطمأنينة فيما بيننا. ثم إن هذا الشيء تفرزه المعاملات الظاهرة، تفرزه العناوين، تفرزه الرايات المعلنة. نعم، فيعني الحديث عن السلام وما إلى ذلك عبارة عن مفرزات، فإما أن تكون لها جذور من السلام القلبي، هذا كلام سليم صحيح، وإما أن لا تكون لها جذور من السلام القلبي، إذن عبارة عن كل هذه الكلمات خداع، كل هذه الكلمات. وأنتم تعلمون ترون ما أكثر ما ترتفع رايات السلام والسلم في العالم، وما أكثر ما نجد نقائضها في السلوك. نرفع الرأس عاليا لنجد السلام والسلم وما إلى ذلك في كل المناسبات والمؤتمرات والندوات التي تعقد وفي الكتابات التي نقرأها، ولكنك تنظر وتتأمل في علاقات الناس بعضهم ببعض فتجد أن رحى الظلم تدور على البراء الآمنين. أين هذا؟ لماذا؟ لأن الدعوة إلى السلم اليوم تنطلق من الألفاظ، تنطلق من الألسن، تنطلق من الشعارات التي تكتب، ولا تنطلق من القلوب التي ينبغي أن تتظهر. وربنا عز وجل إذ يخاطبنا بهذا كله يضعنا أمام المنهج. لذلك كان هذا العنوان مأخوذا من كتاب الله، هذا ليس صحيح الصياغة من عندي، لكن المضمون كلام الله عز وجل، التزكية قبل التقنية. نحن مدعوون إلى العلم، مدعوون إلى التعامل مع العلم، نحن مدعوون إلى تسخير المكونات كلها في سبيل الإنسان، لكن ينبغي أن نبدأ قبل كل شيء فنطهر قلوبنا، نطهر نفوسنا حتى تصبح هذه الأنشطة العلمية وتسخير المكونات للحاجة الإنسانية تسير في الطرق الإيجابية المفيدة، ولا تسير في الطرق المهلكة للإنسانية. ولو أن المجتمعات الإنسانية تتبعت هذا الذي يأمر به الله عز وجل وانطلقت من هذه النقطة لرأيتم أن العناوين متفقة مع المضامين، ولرأيتم أن الألفاظ التي نعم تبهر العقول نعم متفقة مع القلوب التي تعتنق السلام والأمن والطمأنينة. نعم. طيب الآن سؤال، يا ربي والله أنا أريد أن أزكي نفسي، وحقك أريد أن أزكي نفسي، أريد أن أطهرها، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك نتبينه في كثير من آي الكتاب المبين، لكن انظروا إلى هذه الآية التي تلفت النظر باختصار إلى السبيل، انظروا وتأملوا. كما أرسلنا فيكم رسولا من عندنا يتلو عليكم آيات الله ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. ربط هنا البيان الإلهي التزكية بالذكر. نعم، يقول الله عز وجل في هذه الآية ممتنا، يمتن علينا، أنا أرسلت إليكم رسولا حملته منهاج التزكية، المنهج الذي إن التزمتم به تزكت نفوسكم وتطهرت. نعم، ينبغي أن تتعاملوا معي بتنفيذ هذا الذي بعثت به محمدا عليه الصلاة والسلام إليكم. كيف سبيل إلى ذلك؟ اذكروني، اذكروني بمعرفة مظاهر ربوبية الله، اذكروني بمعرفة صفات الله الأسنى، اذكروني بمعرفة ألطاف الله، اذكروني بالنعم التي تتوارد إليكم من عندي، اذكروني برسائل الحب اذكروني برسائل الحب التي تفد إليكم من عندي، اذكروني أذكركم بالتزكية وطاهر قلوبكم. نعم، يعني باختصار يا ابن آدم، وسيلتك القريبة السهلة إلى أن يطهر قلبك وتطهر نفسك من هذه السخائم والأمراض أن تربط نفسك بذكر الله عز وجل. هذا معنى أذكروني أذكركم. إذا ربطت نفسك بذكر الله عز وجل دائما فعلت أنت هذا، فلسوف تذوب شيئا فشيئا هذه السخائم، هذه الأمراض، هذه الرعونات، ولسوف تجد نفسك بعد حين قد تمتعت بقلب زكي، يعني قلب طاهر، قلب سليم. وإذا رحلت إلى الله ترحل إليه بهذا القلب السليم. مكان الشاهد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. نعم، وأنا لست أعني أيها الإخوة، مرة أخرى أقول وكم أكرر، لست أعني بالذكر الذكر التقليدي الذي قد يقفز إلى ذهنكم ويخطر في بالكم أنه يمسك المسح ويقول الله الله الله، يكون نعم فكر دائما في الدنيا. كثيرون هم الذين يجلسون في متاجرهم، الواحد من حامل المسبح وهو عم يتعامل مع الزبون، نعم يسأله الزبون هذا بكم هذه بكم، يقول هذه، يجيبه المسبح بإيده عم يطقطق فيها. نعم، ليس هذا هو الذي نعنيه بالذكر أبدا. إذا ما هو الذكر؟ سأذكره، سأقول لكم ما معنى الذكر والجواب عنه في حلقة آتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.